لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصور متفق الله حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو النكت للحافظ القصاب رحمة الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القصاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: ذكر من اغتاب أخاه. وفي قوله: فإن الله غفور رحيم، دليل واضح على أن من اغتاب مسلما وأوصل إليه أذى القول في شتم نفس أو آباء، فتوبته منه تحط ذنبه وتغفر خطيئته وإن لم يحلله صاحبه. ألا ترى أن القاذف قد عم المقذوف وآذاه بقذفه، ثم أوجب الله له المغفرة والرحمة بتوبته منه، ولم يشترط عليه تحليل المقذوف عنه. فالقصاص والمظالم ما كان في مال أو نفس أو جرح دون الكلام، والله أعلم. فإن قيل: أفليس قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين قالت: ما أطول ذيل امرأة مرت بها وما أقصر أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتهما، قومي فتحلليهما. قيل: هي أخبار وهية الأسانيد، وليس لها من القوة ما ينسخ بها القرآن أو يخص بها، فيحتاج لمن وصل إلى استحلال من أذاه بكلامه أو قفاه بغيبة أن يستحله، فإن لم يصل إليه أو وصل فلم يفعل فحكم الآية ما أخبرتك به.
هذا كلام دقيق وحكم دقيق جدا، ونعمم الكلام فيه فنقول: معلوم أن حق المخلوق هذا، إن تبت من حق المخلوق فإن حق المخلوق لابد من البراءة منه، تمام، وأن التوبة بدون ذلك لا تنفع. أخذت من فلان مالا، أخذت من فلان كذا، ثم تبت إلى الله عز وجل، لابد ترجع الحق له طالما أنك تعلم أهله، أو تتخلص من هذا المال الذي أخذته فتتخلص منه بنية الصدقة عن صاحبه. لكن اعلم أن الحقوق على قسمين: حقوق متعلقة بقول كغيبة، كنميمة، ككذب على فلان أو علان أو كذا، كطعن فيه من غير موجب وغير ذلك، وحقوق مالية. حقوق مالية ما لها استثناء، حقوق مالية لابد أن ترجعها، حقوق عينية هذه لابد أن ترجعها إلى أصحابها. طيب، أنا تبت بعد 50 سنة وكنت أشتغل في لبنان أو في السعودية وأخذت أموال من ناس، بس ناس متفرقين، كنت في بنزين واسرق من البنزين وكذا، والان لا انا عارف اذهب الى الرجل ولا اعرف اصلا، او كنت ابيع واشتري واسرق في الميزان، هرجع الى الناس فين؟ فهنا انظر واقدر المال الذي اخذته على ما يغلب على ظني واتخلص منه. طيب، اما اذا انا اخذت مالا من احد واعرفه ويمكن الوصول اليه، يلزمني ان اوصل المال اليه. طب مات، الى ورثتي، وهكذا، ولا تبرئ الذمه الا بهذا. طيب، انا اغتبت رجلا، ماذا اصنع؟ اولا، انا اذا ذكرت بسوء وكذا وتبين واردت ان اتوب، اذكره بخير لمن ذكرته، اقول: يا اخي انا كنت قلت في فلان كذا وكذا وكذا، وهذا بريء منه، وهو بريء من ذلك، وانا تائب عن هذا وهو بريء من ذلك، الرجل طيب والرجل جيد والرجل كذا وكذا وكذا الى اخره. طيب، ثم الشخص نفسه يلزمني ان اتحلل منه ام لا؟ إن كان موجودا ولا يترتب على إخبار مضرة، فأقول: يا أخي أنا كنت ذكرت كذا وكذا، فأنت سامح. أما إذا لم يكن موجودا ويصعب الوصول إليه، كأن يكون أنا تكلمت في ابن باز، ابن باز مات، طيب ماذا أصنع أنا؟ أقول: أذهب إلى أولادي، لو حق مادي أذهب إلى أولادي، لكن الآن هستغفر الله وأتوب إلى الله وأذكر ابن باز بخير. كذلك أي شيخ من مشايخ السنة، كنت من أعداء مثلا ربيع بن هادي المدخلي هذا، ولا محمد أمان الجامي هذا، طيب ربيع بن هادي عايش ومحمد أمان مات الجامي رحمة الله عليه، فإذا استطعت أنا أتحلل الشيخ تحللت، إذا لم أستطع طيب أذكره بالخير وأتوب إلى الله عز وجل، وهذا يكفيني، وهذا يكفيني، وهذا يكفيني، ولا يلزم التحلل، وإن الحق هذا يبقى معلقا في عنق يوم القيامة، لا، أنا فعلت ما يلزمني، هذا عالم فأنا صححت ما قلت فيه، هذا مسلم عادي وأنا صححت ما قلت فيه، لكن هل يلزمني أن أخبره؟ إن كان هذا هيترتب عليه مصلحة، كأن يكون مثلا عالما، انا لو ذهبت الى عالم قلت له مثلا كنت كذا 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 وانا ابرئ الله، اكيد العالم هيسامحك في هذا طالما انك اصلحت، لان يعني المساله مش خطا شخصي. يا مش تروح بقى تقول والله يا شيخ انا يعني كنت اتكلمت فيك عشان خروج على السلطان والحاكم، فانا اتكلمت فيك صراحه بكلام غير جائز وقلت فلان فلاني ابن 60 في 70 فانت سامحني. طب انا هسامحك وانت لسه على منهجك؟ مين اللي هيسامحك بقى في هذا؟ الاول انت على ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله تبت الى الله عز وجل وبقيت بدرس السنه والحمد لله خلاص انا حقي مسامحك فيه طالما انا كنت عليه. لكن انت بقى على ما انت عليه ابدا، اذا سمح لك الشر هسمح لك، فانت ما زلت مخالف للشر. لا انت مالكش دعوه بالحاجات دي، انا على قولي بس، انا بس بقول يعني كنت انا اتكلمت في هذا وانا التوبه وانا مسامحتي قائمه على الاصلاح، فمن عفا واصلح، وانا مش هعفو عنك لانك انت ما اصلحت الامر، حقي اخذه منك يوم القيامه. طيب لكن لو في المساله دي، لو في هذه المسألة هو تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب من كوني سبني ولم يتب من معتقد الفاسد، هل يا ترى توبته هنا معلقة على هذا الأمر؟ يعني هل توبته هنا هتبقى معلقة على مسامحتي؟ هو هذا الذي قصده القصار، إنه لا ليس لك إلا ليس له إلا الاستغفار والإيه والتوب. ولهذا نقول الامتناع هنا من قبول يكون من باب التعزير، يعني من باب التعزير له حتى يكون هذا راضعا له أن يرجع وأن يؤوب. لأن الله ذكر في القاذف، ذكر في القاذف التوبة، قال الذين تابوا وأصلحوا، الذين تابوا ذكروا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فما يتعلق بالذكر كسب كشتم كغير ذلك فإن العبد لو تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن عليه أن يصلح ما أفسد، لأن التوبة لابد يكون فيها تابوا واصلحوا وبينوا، بين أنت هذا الحال للناس، بين هذا الحال للناس حتى لا تبقى المذمة لهذا. إنما لو أنك تبت التوبة الصادقة فلا يلزم أن يحللك من هذا، ما يلزم. لكن في المال لابد إما أن يحلك من هذا وإما هذا يبقى دينا في عنقك. نعم. عرف ايه؟ ما يلزم، حتى لو عرف ما يلزم. نعم، لو عرف ان هو مثلا انا عرفت ان فلان سبني ما يلزم اعلامي ولا يلزم اخباري. نعم، لا دليل على ذلك، ليس الا التوبه. انما لو مال ما في مشكله، وحقوق ماديه لابد ان احلله في هذا. نعم، كلام القصاب هنا كلام طيب. يقول دليل واضح على أن من اغتاب مسلما وأوصل إليه أذى القول في شتم نفسه أو في نفس أو آباء فتوبته منه تحط ذنبه وتغفر خطيئته وإن لم يحلله صاحبه. ألا ترى أن القاذف قد عم المقذوف وأذى بقذفه ثم أوجب الله له المغفرة والرحمة بتوبته منه ولم يشترط عليه تحليل المقذوف منهم. يقول في الحاشية في خلاف بين العلماء، هل توبة القاذف والمغتاب يشترط فيها إعلام الإنسان المغتاب أو المقذوف أم لا يشترط؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وروي عن أحمد الإعلام، لأن هذا حق لآدمي. ورجح ابن تيمية أن التوبة من هذين العملين غير متوقفة على إعلام المقذوف أو المغتاب، لأنهما إذا علم قد ترتب عليه مفسدة وفرقة بين المسلمين. نعم.
ابن القيم قال في الباب الصيب: وهذه المسألة فيها قولان العلماء هما روايتان الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لابد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفي الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها.
تمام، يبقى تابوا وأصلحوا وبينوا. أنت توبتك النصوح تقتضي الإصلاح. أنت أسأت لهذا الشخص وشوهت صورته وصددت الناس عنه ثم تقول ان تبت فيما بيني وبين الله، طب فين علامة التوبة دي؟ تاب واصلح وبين وبين للناس، هل يلزمك فوق ذلك شيء؟ ما يلزمك فوق ذلك شيء بخلاف الحقوق المادية. نعم.
قال هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لابد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية. والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم، فإنه يغر صدره ويؤذيه إذا سمع.
نعم، بعض الناس لا يستوعب به. بعض الناس لا يستوعب، ممكن يرد عليك بأكثر بقى. يعني ممكن تكون أنت مثلا تكلمت في كلمة كذا، ممكن يرد عليك بكذا لأنه حاقد، لأنه حاسد، وممكن يكون هذا راجع لاختلاف منهجي. هو أنا أعتقد أن أنا مصيب، ويوما تكلمت فيك كنت أعتقد أن أنا مصيب، ثم أنا عرفت أن أنا كنت مخطئ نظرا لما كنت أنا عليه من منهج، فلهذا أنا بقى أتحلل منك في هذا الباب. نعم.
ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا.
صحيح.
وما كان هذا سبيله،
ما كل أحد يفهم هذا. نعم.
قالوا ما كان هذا سبيله فإن الشرع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه.
الشرع لا يبيح ما يوقع الفحشاء والبغضاء، إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة والفحشاء. نعم. والشحناء، فما كان يوقع العداوة والشحناء وكذا فإن الشرع لا يأتي به. نعم. إلا شيء في الدين، أنا سأخبرك بالحق ولا شك أنك ستعاديني، خلاص عاديني كما يحلو لك، لأن هذا حق لابد أن أبلغه. نعم.
لا يبيح ولا يجوزه فضلا عن يوجبه ويأمر به.
نعم.
ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها.
تمام. نعم. قال في اللعان،
قال رحمه الله تعالى في اللعان،
يرد المال بأي وسيلة، إذا كان قد أخذ من واحد مالا ولو ذهب إليه يعطيه المال يقول أنا كنت سرقت منك، كنت شغال عندك من 20 سنة وسرقت منك، قلت تعالى ده أنا بدور على اللي سرقني، أنت كنت سرقتي مثلا 5000 جنيه، هو بقى راح منه 1,000,000 جنيه، قالك تعالى يبقى أنت بقى اللي واخد كل هذا، أو لا يفهم ويفتري عليك كذبا. فالمهم إرجاع الحق، وسيلة الإرجاع هذه حسب مصلحة، حسب مصلحة، تحطه في ظرف وتديها له ايا كان، ماذا تقول هذا لك، هذا دين لك علي، ولا تذكر اسمك، او انا رجل كان لك عندي مال من كذا من زمن بعيد وهذا هو المال بس وخلاص. البعض يقول ممكن تعطي له بأي وسيلة حتى لو هدية او كذا، بس انا ارى في هذا نظر، ليه؟ لان الهدية دين في العنق ايضا، فسيحاول ان يردها اليك بعد ذلك، او على الاقل تحصل منه في عنقه يبقى اسيرا لك، لكن نقول يؤديها اليه باي وسيله من الوسائل، باي وسيله من الوسائل، يعطيها له في مظروف كذا من تحت باب، يعملها له مثلا يسدد عنه شيء، اي وسيله، الوسائل كثيره. نعم. ولا يلزم ان هو يعترف انني اخذت منك كذا وكذا. نعم. بما حتى ولو هذا هو الغيبة، هذا هو الغيبة، هو بما فيه، لكن بما فيه على وجه مشروع ولا بما فيه على وجه ممنوع؟ بما فيه على وجه مشروع، ان ده يعني مثلا 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 انا ذكرت مثلا حسان او حويني او عدوي بما هو فيه، طيب وبعدين هم تابوا من هذا، فانا اروح اعتذر لهم؟ ابدا. ليه؟ على وجه انا ذكرت على مشروع، لكن لو ذكرت بما هو فيه على وجه غير مشروع، كأنك كن أخبرت الناس فلان رأيته يدخن ما أدري إيه، فلان مثلا يفعل كذا، لا دي نصيحة بيني وبين ما أظهر هذا علنا، أو فلان أعرج، أو فلان شوف عامل زي إيه زي القرد، أو فلان ما أدري كذا وكذا إلى آخره، فهذا لا، هذا أمر آخر، لأنه لا يجوز. فهذا الذي يكون فيه المسألة، هل يلزم إعلامه ولا لا؟ تخبر الناس. نعم. يعني كيف تخبر الناس؟ يعني مثلا كنت تستهزئ منه انه اعرج وهو اعرج، فاقول لا هو للناس ليس اعرج، اقول للناس انا استهزائي منه لكونه اعرج ما يليق، ولا ينبغي ان يعير مسلم بهذا، وهذا خلق الله عز وجل، فانا اتوب الى الله سبحانه وتعالى واقول ان اخي هذا اسال الله ان يعافيه، واسال الله ان يشفيه، واسال الله ان يبتلينا بهذا، والسنه ان الانسان لو راى مبتلى ان يقول الحمد لله الذي عافاني، وهكذا. يبقى اعتذر هذا ويوق بالناس أن هذا لا يقتضي نقصا فيه، أن هذا لا يقتضي نقصا. طب كان بيدخن مثلا وما زال بيدخن، أعتذر من إيه بقى للناس؟ أعتذر يعني أو لمن ذكرته بكذا، أنا فلان ذكرته، هو صحيح أنه لسه بيدخن وكل شيء، لكن أنا لما ذكرته هذا لا يحل لي، كان ينبغي أن تكون نصيحة بيني وبينه إيه سرا، وعلى وهذا الأخ له علينا حق النصيحة وينبغي أن ننصحه وإلى خير. نعم
شيخنا بارك الله فيكم،
يعني أصلح بما هو يقتضي المقام. نعم.
قول الشيخنا بعض إخواننا، لو أن أحدا ضرب أحدا هل يلزم التحلل منه؟
ضرب هذا حق تعالى، لما يضربه في قصاص، في ذلك القصاص هذا يرفع أمره إلى الحاكم ويحصل القصاص بذلك، أو يتحلله. وقد يحصل من قصاص إلى تعزير بمال حسب ما يرى الحاكم أو القاضي على قول من يعزر بالمال في هذه المسائل دي، وزن هنا لابد أن يتحلل، يقول أنا ضربتك مثلا أو كذا، إذا كان الحاكم يستوفي هذا خلاص. طب ما يستوفي الحاكم؟ يقول والله يا أخي أنت من حقك، أنا ضربتك كمان من الناس، وأهنتك إن أردت أن تضربني أمام الناس تضربني، وأنا أتي معك أمام المسجد أمام كذا، أنا ضربتك أمام المسجد والناس طلع يوم الجمعة، أنا ها أنا اقتص مني إن شئت بهذا، أو يعفو عنه، لأن هذه إهانة له، ما يضربه أمام الناس. فلو مكن من نفسه له أيضا أمام الناس، إذا كان ما في حاكم يستوفي هذا هذا فلا إشكال في ذلك، نعم يلزمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في اللعان، وقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، دليل على أن كل زوج رمى زوجته حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية لا بغيرها. وليس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في منع اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان، ونحن إن خصصنا بالسنة عموم القرآن. وليس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في منع اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان، ونحن وإن خصصنا بالسنة عموم القرآن فبالصحيحة، وهذه واهية الإسناد لعمر بن شعيب ومن دونه. والعجب
نعم والعجب طبعا عمر بن شعيب أو كذا، لا هذا مختلف في الصيغة، ده عمر بن شعيب عن أبي عن جد، فإن من حسن هذه الصيغة وهذا الأقرب. نعم.
والعجب لمن اعتل
لإقالها القسم الكبرى، وسمعوا شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جدي عبد الله، لكن يجب أن يكون إسناده إلى عمرو صحيحا، ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو، الحديث بصفة خاصة، يبقى هذا ضعيف بصفة خاصة. أما كصيغة وسياق عمرو شعيب عن أبي عن جده، فيقول بيهقي سمعوا شعيب محمد بن عبد الله صحيح من جدي عبد الله، لكن يجب أن يكون إسناده إلى ماذا؟ إلى عمرو صحيح. نعم.
والعجب لمن اعتل لإبطال اللعان بين الأمة والحرة بأن الأمة لا رجم عليها، والله يقول ويضرع عنها العذاب أن تشهد، أفتستحيل؟ ليت شاري أن تضرع عن نفسها بشهادتها عذابها من جلد 50. ولئن كان كل زوجة لا رجم عليها تبطل اللعان بينها وبين راميها من الأزواج.
ولو كان كل زوجة لا رجم عليها تبطل اللعان بينها وبين راميها من الأزواج. نعم.
أن رامي الحرة البكر قبل دخوله بها لأسعد الناس بإبطال اللعان بينه وبينها، فأرى هذا القول من قائله قد أدى إلى إبطال اللعان بين الحرين البكرين، إذ لا رجم على واحد منهما. وليس بين الأمة خلاف في أن من قذف بكرا بعد عقد النكاح وقبل دخوله بها أنه يلاعنها، فإن امتنعت من اللعان جلدت 100 جلدة، وإن كذب نفسه جلد مثلها. فما بال الأمة لا تلا.
يقول في الحاشية قال ابن منذر في كتاب الإشراف، أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. ليه؟ لأنها زوجة. قال تعالى والذين يرمون أزواجه، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والحسن ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه، وحجتهم بذلك بظاهر قوله والذين يرمون أزواجه، آية 6 من سورة النور، وهذه عند الجميع زوجته، وقال ابن حزم المحلى صفة اللعاني هو أن من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقة أو بإنسان سماه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل. طيب نعم، فما باله؟
قال فما بال الأمة لا تلاعن زوجها إذا رماها، فإن امتنعت من اللعان جلدت 50، هو الذي أوجد عذابها ولا يبطل عنها وعن غيرها بهذه العلة حكم الله في اللعان بينهما. وكان بعض أهل النظر
كلام ابن قدامة في لعان الأمة. نعم.
وكان بعض أهل النظر يحتج في إبطال الملعنة بين المسلم واليهودية والنصرانية بأن الله جل وعلا لم يجعل مخرج الأجنبي من القذف إلا بشهادة الشهود، وجعل مخرج الزوج إذا لم يكن له هؤلاء الشهود اللعان، فإذا لم يكن على قاذف غير. وكان بعض أهل النظر يحتج في إبطال الملعنة بين المسلم واليهودية والنصرانية بأن الله جل وعلا لم يجعل مخرج الأجنبي من القذف إلا بشهادة الشهود، وجعل مخرج الزوج إذا لم يكن له هؤلاء الشهود اللعان، فإذا لم يكن على قاذف غير المسلمة حد فمن أي شيء يجعل مخرجه، ولم يجب عليه بقذفه حد حتى جعل له منه مخرج باللعان. ولعمري إن هذا حجة من أبطل الحد عن قاذف الأجنبي بيهودية أو نصرانية ثم أوجب اللعان بينهما وبين الزوج. فأما نحن فلا يلزمنا، لأننا نزعم أن القاذف اليهودية والنصرانية إذا لم يأتي بأربعة شهداء محدود كما يحد للمسلمة إذا قذفها.
يعني هو بيرجح حال أن القاذف، لأننا نزعم أن القاذف اليهودية والنصرانية لو قذف امرأة يهودية أو نصرانية إذا لم يأتي بأربعة شهداء محدود كما يحد للمسلمة إذا قذفه، اتباعا لكتاب الله عز وجل حين سوى في اسم الإحصان بينهما حيث أباح تزويجهما في قول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يبقى قذف المحصنة فيه الحد، ولم يأت تفريق بين الذمية وبين المسلمة، لم يأت تفريق. فأنت بتؤسس على أنك تقول يا من تمنع إقامة الحد لو كانت الزوجة يهودية ونصرانية، أنت تؤسس على أنه لو قذف اليهودية ونصرانية وهو ليس بزوج فليس عليه حد، يبقى كيف يكون عليه حد هنا؟ فيقول أنا لا أعتقد هذا القول، أنا أعتقد أن من قذف الكتابية ولو لم تكن زوجة أن عليه الحد، لأن الله قال والذين يرمون المحصنات، وهو سماها محصنة، الكتابية سماها محصنة، فقال المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، ثم قال في آية القذف والذين يرمون المحصنات، فمن أخرج الذميات من المحصنات في القذف وأدخلهن في التزويج، أدخلها أخرجها في القذف الزميات من المحصنات في القذف وأدخلهن في التزويج فعلي أن يأتي بالبرهان، إيه الفرق بين المحصنة هنا والمحصنة هنا، ولن يجد إلى ذلك سبيل، إذ كل ما يدل عليه دال من إنزال درجة الكافر عن درجة المسلم في هذا الباب قياس، والقياس ولو كان حقا أيضا في نفسه لم يجوز عند أهله ترك النص به، فكيف قد دلنا على فساده في هذا الكتاب وفي شرح نصوصه بما يغنى عن إعادته. طبعا قلنا هذا من المؤخذات على المصنف مسألة القياس أنه لا يرى حجية القياس. يقول في الحاشية مذهب ابن حزم الظاهري أن اللعان يقع بين الزوجين حرين أو مملوكين كتابية تحت مسلم، وعلى كل من نكل منهما أو قام أو أقام أحدهما البينة على الآخر حد الزنا على الزوجة أو حد القذف على الزوجة. وعند الحنفية أن اللعان يسقط بأحد معنيين أيهما وجد لم يجب معه لعان، وهما أن تكون الزوجة ممن لا يجب على قذفها الحد إذا كان أجنبيا، نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية أو قد وطئت وطئا حراما في غير ملك. الثاني أن يكون أحدهما من غير أهل الشهادة بأن يكون محدودا في قذف أو كافرا أو عبدا. ومذهب مالك مثل قول الظاهرية، ونكر عن مالك تقول ليس بين المسلم والكافر لعان إذا قذفها إلا أن يقول رأيتها تزني فتلاعن خوفا من حق نسب ولدها به. وقال الشافعي كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض. ومذهب الحنابلة مثل قول الظاهرية، وهناك رواية اختارها الخراقي أن لعان لا يصح إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. إذا المسألة مسألة نزاع. يقول
وهب أن الحد لا يجب على الأجنبي إذا قذف ذمية أو يعطل حكم الله عليها إذا قذفها ولا شهود له غير نفسه، فيوجب عليها بهم حد ما رميت به من الزنا، والله جل وتعالى لم يلغي قول الرجل لامرأته في القذف لغوا بكل حال، بل جعل مخرجها منه شهادات اللعان. ودعوة الغضب في الخامسة، وهذا شيء لا يفعل إلا بعد أن يفرغ الزوج من شهادته ودعوته باللعنة. ففي كم موضع يشاء ترك نص القرآن في إبطال حد القذف عن قاذف الذمية وقد سماها الله محصنة، أم في إزالة حكم اللعان بينها وبين زوجها واسم الزوجية شامل لها والله يقول والذين يرمون أزواجهم، أم في إبطال حد
الذمية؟ يعني من جهة الإحصان هي محصن، من جهة الزوجية هي زوجة، يبقى فيها هذا الوصف وفي هذا الوصف. نعم.
أم في إبطال حد الزنا عنها
وقد آخر المبحث. نعم.
أم في إبطال حد الزنا عنها وقد رميت به بغير مخرج لها منه، وهل يخلو زوجها من أن يكون
أم في إبطال حد الزنا عنها وقد رميت به بغير مخرج لها منه؟ نعم.
وهل يخلو زوجها من أن يكون صادقا فيما قذفها به فيلزمها الحد أو كاذبا فيلزمها حد القذف؟ فلما رأينا الله جل وتعالى
إما أن يكون صادقا زوج الذمية فتحد بهذا، طيب، أو يكون كاذبا قال فيلزمه حد القذف على قوله. فلما رأينا الله جل وتعالى
لم يجعل قول القاذف لغوا في أجنبية ولا زوجة، بل أوجب به حدا عليه أو على من قذفه به إلا أن يخرج هو منه بالشهداء والزوج بهم إن كانوا أو وباللعان إن لم يكونوا. والمقذوف من الزوجات باللعان ومن الأجنبيات بعدم شهود القاذف، علمنا أن قول القاذف غير لغو وقع من مسلم أو كافر فيزعم أنه غير آثم أو مباح له التفكه به. أو ليس في إزالة اللعان بين الذميات وأزواجهن المسلمين تجريء لهن على الفاحشة، إذ كان قول الرجل لا يوجب عليهن حدا يخرجن منه باللعان، وتجريء للزوج على أذاهن بالقذف إذا كان بقوله لا يجب عليه ولا على غيره حكم، وهذا عظيم لمن تدبره وأعطى النصفة من نفسه.
يعني أن المسألة مسألة يتنازعها أمران، أمر من جهة كونها زوجة كونها محصنة، والأوصاف هذه علق الحكم هنا والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، والأوصاف تحققت، فعلى ما نخرج الذمية من ذلك؟ نحتاج إلى دليل. طيب الأمر الثاني يتنازع الأمر الثاني، وهو أن حد القذف إنما يكون في من يلحقه معرة، يلحقه شيء من هذا، ولهذا فقالوا في الصغير إذا قذفه الإنسان ما في حد، إذا كان في عبد ما في حد، إذا كانت في أمة إن لم تكن زوجة ما في حد، إذا كان في فاسقة معروفة بأنها لا ترد يد لامس ما في حد، فدل هذا على أن في استثناء في هذا الباب، في استثناءات في هذا الباب. فلهذا هل الاستثناءات يعني الأمة إن لم تكن زوجة وأحد من الأحرار من الناس قذفها هل يكون عليه حد القاذف؟ قالوا لا ما يكون عليه حد القاذف. والعبد قالوا ما يكون عليه حد القاذف حتى لو كان مسلما، طب الصغير نفسه الفاسق لا يزول عنه اسم الإسلام بالفسق ومع ذلك ما في، فلننقل هذه الأحكام أيضا إلى هنا. فلو كانت ذمية كذلك وهي زوجة يبقى مستثناء، يبقى هنا والذين يرمون أزواجهم الحرائر كذا وكذا، ولذلك هم محصنات الحرائر كذا وكذا، فلا يقتضي المشاركة في اسم المحصنات المشاركة في الأحكام، ولا يقتضي المشاركة في الزوجات المشاركة في الأحكام وغير ذلك. فهذا وجه من يقول بأنه لا يكون كذا. ومن أشكل المسائل في الفقه أن يكون الشيء يتنازعه أمران من الأدلة، هذا من وجه وهذا من وجه، فيكون هنا الأمر إيه للترجيح إلى أيتهما كان يعني أقرب، إلى أيتهما يكون أقرب. نعم ذكر ابن قدامة شيئا ها؟ تصورت المسألة يعني اللي بيرى زي ما بيرى القصاب رحمة الله عليه هنا إن القاذف هنا إن الملاعن لو لعن امرأة وهي ذمية وكذا، طيب لو حصل هنا كذب في ذلك لو قذف زوجته بهذا هل لا يكون عليه حد على اعتبار انها زوجة على اعتبار انها امة، ولا عليه الحد على باعتبار انها زوجة إلا أن يتم اللعان على وجه المشروع، فلا يكون عليه ولا عليه حد لو أنها ضرأت عن نفسها.
قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الأول في صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما، وقد اختلفت الرواية فيهما.
اختلفت الرواية.
اختلفت الرواية فيهما، فقيل يصح من كل زوجين مكلفين سواء كان مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذفه أو كان أحدهما كذلك. وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك وإسحاق. وقال أحمد في رواية ابن منصور: جميع الأزواج يتلعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة.
قال
أحمد في رواية ابن منصور: جميع الأزواج يتلعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية. وعن أحمد رواية أخرى: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. وروي هذا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان. وعن عطاء والنخعي: في المحدود في القذف يضرب الحد ولا يلاعن. وروي في هذا حديث لا يثبت. كذلك قال الشافعي والساجي،
اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، يقول: أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحرة والأمة لعان، وليس بين حرة العبد لعان. الحديث أربعة ليس بينهن بين زوج لعان: اليهودية تحت المسلم وكذا. نعم أكمل.
كذلك قال الشافعي، لأن اللعان شهادة بدليل قوله سبحانه: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة. وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان.
في سقط الشيخ هنا ترك
إيه؟
في سقط وترك هنا. نعم. قال: فاستثنى أنفسهم من الشهداء.
نعم.
وترك شيئا يعني تعلق يعني.
قالها العبارة،
قال هو قال: ولأن اللعان شهادة بدليل قوله سبحانه: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فاستثنى أنفسهم من الشهداء، وقال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات. وترك هذا ثم
أكمل.
قال: فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة، وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان، لأنه يراد لإسقاط الحد بدليل قوله تعالى: ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، ولا حدها هنا، فينتفي اللعان لانتفائه. وذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا لزوجها.
قال وقال القاضي،
قال وذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة، وليس له لعانها لإسقاط القذف والتعزير، لأن الحد لا يجب، واللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد، فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان. ولنا عموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآية، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى. وأما تسميته شهادة
في المغني المستثنى من اللعان، متى يسقط اللعان؟ أقصد متى يسقط حد القاذف بعيد عن الأزواج. نعم.
قال: وأما تسميته شهادة
كسف العبد والأمة وكذا. نعم.
قال:
فأما
وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه: أشهد بالله، فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا، كما قال تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فيشرع له طريقا إلى نفيه، كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها. وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة، وما يخالفها شاذ في النقل. وأما قول الخرقي: وإذا قذف زوجته البالغة الحرة المسلمة، فيحتمل أنه شرط هذا لوجوب الحد عليه لا لنفي اللعان، ويحتمل أن يكون هذا شرطا عنده في المرأة لتكون ممن يجب عليها الحد بقذفها فينفيه باللعان. ولا يشترط في الزوج شيء من ذلك، لأن الحد يجب عليه بقذف المحصنة وإن كان ذميا أو فاسقا. أما قوله مسلما كان أو كافرا ففيه نظر، لأنه أوجب عليه بقذف زوجته المسلمة، والكافر لا يكون زوجا لمسلمة، فيحتاج إلى تأويل لفظه بحمله على أحد شيئين: أحدهما أنه أراد أن الزوج يلاعن زوجته وإن كان كافرا، فرد ذلك إلى اللعان لا إلى الحد. الثاني أنه أراد ما إذا أسلمت زوجته فقذفها في عدتها ثم أسلم الزوج فإنه يلاعن.
نعم. طيب في قذف العبد والأمة فإنهم يرون أن المقذوفة تكون ممن تلحقه معرة وأذى، ومثل الصغير لا تلحق كذلك، والعبد لا تلحق كذلك، والأمة لا تلحق كذلك، فهل الحكم هذا هيتم اصطحابه إلى الزوجة إذا كانت كذلك، أو أنه يختلف تحت مسمى الزوجة، تحت مسمى الزوجة، إن كونها زوجة وكونها من المحصنات إن كانت كتابية فلا تدخل في هذا الباب؟ نعم، هذا محل الأمر. والأقرب أنه إذا كان هناك إجماع واتفاق في مسألة أن القاذف للعبد أو الآمة أو غير ذلك لا يحد في حد القذف، فإنه يتم استصحابه ولو كانت زوجة. وهذا العموم نقول عموم مخصوص، هذا العموم والذين يرون أزواجهم هذا عموم مخصوص، هذا عموم مخصوص. مخصوص بماذا؟ بأنه ليس على من قذف الأمة أو قذف العبد أو قذف كذا أو كذا أنه ليس عليه حد في ذلك. نعم.
مقدام شيخنا.
نعم. قال.
قال مسألة: قال: ومن قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد. قد ذكرنا أن الإسلام والحرية وإدراك سن يجامع مثله في مثله شروط لوجوب الحد على قاذفه، فإذا انتفى أحدها لم يجب الحد على قاذفه، ولكن يجب تأديبه ردعا له عن أعراض
يعذر لو قذف صغيرا أو قذف أمة أو قذف امرأة ليست بالعفيفة أو كذا، فإنه يعذر لأن هذا من نشر الفاحشة. نعم.
قال: ولكن يجب تأديبه ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن أذاهم. وحد الصبي الذي لم يجب الحد وقذفه أن يبلغ الغلام 10 والجارية 9 في إحدى الروايتين، وقد سبق ذكر ذلك.
تمام. نعم. نووي
قال أنه رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه لأن العبد ليس بمحض، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق. لأن العبد ليس بمحض، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق. لأن العبد ليس بمحض.
إيه؟ محض. يعني محض. ميم حاء ضاد. لأن العبد ليس.
قال: لأن العبد ليس بمحض، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق. وليس فيه سبب حرية، والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة.
هنا
قال: وشروط الإحصان الذي يجب الحد بقذفه 5: العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا.
نعم.
سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد.
نعم. إذن هذا قول العلماء أنه لا يحد من هؤلاء. فهل الحكم هذا يصطحب إلى أنه لو صارت الزوجة ذمية يصطحب معها؟ فهذا العموم الذي يقولون، وهذا العموم أين الدليل؟ نقول: الدليل الذي أخرج هذا في حد القاذف، دليل آخر هذا في حد القاذف، فقد اتفقوا على أنه القاذف لا يحد مع وجود أيضا الأدلة العامة في القاذف، لكن استثني من هذه الأشياء بموجب الحرية وبموجب الإحصان وبموجب البلوغ وبموجب كذا وكذا، فهذا يصح مع الزوجة. فالأقرب من القولين لهذا إلى أن الإنسان لو أنه قذف الزوجة وكذا باللعان يعني، وبان كذبه أنه لا حد عليه، لكنه يعذر، لأنه إن فعل ذلك وهي ليست بزوجة وليست بزوجة أجنبية عنه فإنه لا حد في ذلك. فكذلك هنا يبقى هنا التخصيص بالأصل الذي اتفق عليه العلماء أن الشرط في ذلك الحرية، والشرط في ذلك الإسلام، والذمية ليست مسلمة، وهكذا. فإنه إذن لا يحد في ذلك ولكن يعذر، هذا الأقرب والله أعلم. نعم
شيخنا، بعض إخواننا
يفرق بينهما. نعم نعم
شيخنا، بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم، لو أن الزوج كان مريضا نفسيا ورمى زوجته في حال هذا المرض بلا بينة ثم شفاه الله عز وجل، فماذا يقول لها؟ هي لا تعلم بهذا
المرض النفسي. في جملة الأمراض ينظر هل أذهب عقله، يعني لم نعد له عقل، ما له عقل، ما له عقل خلاص، يبقى لا طلاق ولا قذف ولا أي شيء في إغلاق. لكن له عقل، له عقل، يبقى هذا يثبت طلاقه ويثبت لعانه وكل شيء، ما هو عقل. وإلا ما إنسان يخلو يعني من مرض، المرض ليس عذرا، لكن هل المرض هذا أوصل الإنسان إلى درجة الإغلاق؟ حتى والإغلاق جزئي، يعني وقت رميه لها لم يكن عاقلا، ما كان يشعر بكلامه، عنده حالة نفسية أخرجته عن عقله، إذا كان هذا موجودا فيعتبر، ومثله الطلاق أو كذا. الموسوس المريض نفسي يقع طلاقه، يقع طلاقه لو كان وقت الطلاق يعي هذا الطلاق وتحكم فيه وطلق، بخلاف ماذا؟ الموسوس الذي يكرر على لسانه بدون اختيار، مثل ما يكرر الكفر على لسانه، ولا هذا يكون حكم حكم الإغلاق. نعم
شيخنا يقول، لو قال زوجي لزوجته هذا الولد يشبه فلانا وهو أو هو ابن فلان بلا بينة، فما الحكم؟
هذا تعريض، في فرق بين يشبه، هذا تعريض، والتعريض بالقذف ليس قذفا. قد جاء في الصحيحين أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا لونه كذا وكذا. هذا طب فيه التعريض. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليه شيئا في هذا. فمسألة التعريض أو غير ذلك لا. نعم
طب
لكن لو قال هذا ابن فلان، لا، لو قال هذا ابن فلان هذا ليس بتعريض، هذا صريح في القذف، مثل أشد مما لو قال أنت زانية، لأنه هنا هيقتضي كمان القذف من جهتين، امرأته والثاني، امرأته والثاني. ولهذا جاء في حديث البخاري أيضا إن لم يكن في الصحيحين زوجة العسيف، امرأة العسيف، فماذا قال؟ إن ابني هذا قد أتى امرأة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إذا اعترفت، فعلق الأمر على الاعتراف، فاعترفت فرجمها. طب هذه لو ما اعترفت يبقى يعود الأمر إلى من قال. ولهذا حتى لو المرأة قالت زنى بي فلان، المرأة نفسها قالت زنى بي فلان، ولو قال الرجل أنا زنيت بفلان ولم يكن هناك البينة التي يعمل بها في هذا، فيقال إن لم تأتي بأربعة شهداء وإلا فتحد حد القذف، مع أنه يقول أنا زنيت مع فلان، لأنه وارد أنه يكذب عليه، أو هي المرأة تقول فلان زنى بي، إن لم تأتي بأربعة شهداء فالحد إيه فيه. فلو قال أنت امرأة فلان، أنت هذا الولد ابن فلان، يبقى هنا رماها بالزنا، هذه واحدة. الثاني أنه رمى الرجل الآخر بالزنا، فإن لم يأتي بأربعة شهداء في هذا ولا ذاك، يبقى أما مع زوجته طبعا فاللعان المعروف، وأما مع الآخر يأتي بالشهداء، يأتي بالشهداء، ما يأخذ باللعان مع الآخر. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف، مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان، ما يعرفك الناس بالزنا، يا حلال ابن الحلال، أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي زانية. فروى عنه حنبل: لا حد عليه، وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحد، وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال إسحاق: لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فقالوا قد مدح أباه وأمه، فقال عمر قد عرض بصاحبه فجلده الحد، وقال معمر إن عمر كان يجلد الحد في التعريض.
الله أعلم هذا بثبوت هذا عن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب الأحكام على المعرض. نعم نعم.
ذكر الحافظ في البلوغ عن أنس رضي الله عنه قال أول لعن كان في الإسلام أن
بل أظن يمكن سيبوب على هذا التعريض. شوف قصة الرجل الذي قال إن لي ولدا، تجد عند بعض أصحاب السنة أظن عند النسائي بالتبويب بهذا. نعم في من عرض امرأته.
قال عن أنس رضي الله عنه قال أول لعن كان في الإسلام أن شريك ابن سمحاء ابن سمحاء أن شريك ابن سمحاء قذفه هلال ابن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى وجلوه ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس.
قال إيه فتحت باب؟
قال الحديث أخرجه أبو يعلى وجلوه ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس.
أنت أتيت بهذا الكلام ليه؟ بتستدل به؟ إيه لا إحنا بنتكلم عن مسألة تعريض. أين سيقال أعطي؟
قال باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه.
تمام. إذا عرض بامرأته وشك إيه؟
وشكت في ولده.
نعم.
وأراد الانتفاء منه.
تمام. نعم. إذا إلو إيه؟ ها؟ قال أيوة أورد إيه؟
إيه؟ قال لما مالك حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر ابن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان والخلفاء هلم جرى فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. ذكر
إيه ده ليست مسألتنا دي مسألتنا ها البخاري ها عظيم.
قال البخاري باب إذا عرض بنفي الولد.
إيه نعم. ابن حجر قال إيه ابن حجر شوفت ابن حجر اللي يجيب يجيب نسخ الفتحة على طول. نعم ها نعم.
قال فصل قال لابنه
لا لحظة
قال باب ما جاء في التعريض هذا باب آخر بخاري
ها.
قال ابن حجر قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. وتقدم شيء من الكلام فيه في باب التعريض بنفي الولد من كتاب اللعان، وذكرت هناك بيان الاختلاف في حكم التعريض وأن الشافعية استدل بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضعين، وقد وقع في آخر رواية معمر ولم يرخص له في الانتفاء منه. وقول الزهري إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة. قال ابن بطال احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز.
طيب خلاص يبقى التعريض يعني الشاهد أن التعريض ما يستوجب قذفا حدا. نعم.
في عمد الطالبين شيخنا قال إذا قال ابني اللاحق به ظاهرا لست ابني أو لست مني، فالنص أنه ليس قاذفا لأمه إلا أن يريد القذف، ولو قال لأجنبي لست ابن فلان فالنص أنه قاذف لأمه. وفيه طرق، المذهب قال تقرير النصين لأن الأب يحتاج إلى التأديب وهذا ضرب منه بخلاف الأجنبي. والثاني فيهما قولان، أحدهما صريح فيهما والثاني وأقيسهما كناية، والثالث ليس بصريح فيهما قطعا وتأويل النص على إذا ما نواه، والرابع قاله ابن الوكيل قال صريح فيهما قطعا وتأول ما ذكره في حق الولد. فعلى المذهب إذا قال لست ابني نستفسره، فإن قال أردت أنه من زنا فقاذف، وإن صحيح. قال نعم. لا يشبهني خلقا وخلقا صدق بيميني إن طلبتها.
نعم يعني أنت لست ابني ليست هذه تربيتي وليس هذه كذا. فالمهم الحكم فهو واضح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكون بعد العصر إن شاء الله.